في عام 2021 أصدر الكاتب الصحفي العبراني آري شافت كتاباً بعنوان البيت الثالث، يتساءل فيه عن إمكانية اكتمال الحلم اللقيط بدوام الكيان المحتل، خاصة في ظل الحالة المتزايدة من الشقاق والانقسام الداخلي التي جعلت أبناء كيانه العدو الأكبر لأنفسهم على حد وصفه. لم يختر شافيت اسم البيت الثالث أو الهيكل الثالث من فراغ، فبحسب الرواية العبرانية فإنه بعد انهيار مملكة داود وسليمان عليهما السلام ثم مملكة الحشمونائيم لم تقم لليهود دولة تجاوزت لعنة الانهيار في العقد الثامن، وبالطبع لم يكمل كيانهم المحتل هذا الرقم بعد، فقد ظهر قبل 75 عاما فقط، وما يزال أبناؤه يتخوفون تلك اللعنة المحدقة. لكن الشافيت لا يرى اقتراب هذا الكابوس بسبب التحديات الأمنية المحيطة بكيانهم، وإنما بسبب تفكك الهوية والصراع الداخلي بين ساكنيه. فبالرغم من إيمانه بأن قيام كيانهم يعد معجزة إنسانية معاصرة، فإنه يشعر مع كثيرين من أبناء شعبه بأن شيئا ما قد حدث بشكل خاطئ، شيئا جعل هذا الكيان ممزقا ومصابا يتألم وينزف، وهذا الشيء هو فقدان الطريق وضلال البوصلة، بكلمة أخرى شيء اسمه لعنة العقد الثامن. 80 عاما. إن زمن انكسار الصهيونية قد بدأ، ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم، وليرجعوا إلى توراتهم وتلمودهم ليقرأوا ذلك جيدا، ولينتظروا أوان ذلتهم بفارغ الصبر. هل تشعر بالألفة تجاه هذه الكلمات؟ أنت في الغالب قد سمعتها في الأيام القليلة الماضية من الرجل الذي تعرفه. نعم، إنها كلمات الملثم، تلك الكلمات التي خرجت كالمطرقة لتطرق على سندان المخاوف الصهيونية المتهالك، فتذكر أبناء هذا الكيان بكابوسهم الأبدي الذي لا يزول. ففي عمق التقاليد اليهودية ثمة نبوءة تلمودية تلوح بطيفها في الآفاق مع كل دولة أو كيان يقيمه أبناء هذا الشعب، نبوءة تخبرهم بأن العقد الثامن يشكل فخا لا تنجو منه الممالك الإسرائيلية عادة، وأن سقوط هذه الممالك يتعلق بأسباب داخلية ناتجة عن صراعات قبائل إسرائيل، حتى يواجهوا في النهاية مصير مملكة سليمان التي انقسمت بعد وفاته لمملكتي الشمال والجنوب. وقياسا على تلك النبوءة، استحضر الكثيرون من رؤساء حكومة الاحتلال ذلك الهاجس الذي لا ينتهي، فإيهود باراك ونفتالي بينت وحتى بنيامين نتنياهو كلهم قد أذاع نبأ النبوءة والخوف منها في مناسبات مختلفة، وكلهم أجمعوا على أن الصدع الداخلي في مجتمعهم هو الهاجس الأكبر لهذه المخاوف. فما ماهية هذه التصدعات التي تخيفهم إلى هذا الحد؟ وقلوبهم شتى. لماذا يفكرون في تجنيدنا وهم لا يجندون العرب؟ نحن أكثر كراهية لهم من العرب، وإذا أعطونا سلاحا فسنطلق عليهم. في إحدى حلقات برنامج بلا حدود، سأل الإعلامي أحمد منصور ضيفه الحاخام اليهودي ديفيد وايس عن موقفه من قيام دولة إسرائيل. ليجيبه الحاخام وايس الذي ارتدى الشال والعلم الفلسطيني طيلة اللقاء بأن هذا الكيان لا ينبغي له أن يكون، لأنه لا حق له في هذه الأرض التي هي ملك للفلسطينيين. قد تبدو عليك أمارات الدهشة عندما تسمع هذه الكلمات، أو تحسب وايس حاخاما مجنونا أو مارقا، لكن حقيقة الأمر أن وايس لا يعبر عن نفسه فقط، وإنما عن صراع ديني تاريخي من قبل نشأة الكيان نفسه، صراع لم تربحه الصهيونية العالمية، ولم يقتنع فيه الأصوليون اليهود بشرعية وجود الكيان. ولسنا هنا بصدد حصر التصريحات والدعوات التي وجهها الحاخامات والمتدينون الحريديم من اليهود لمعاداة هذه الدولة، ولكن تكفي الإشارة إلى أن هذه الطائفة الأصولية تزدري هذا الكيان وقادته من الأصل، وتعتبر إنشاءه تمردا على مشيئة الله التي حكمت بشتات اليهود حتى يوحدهم مشيح آخر الزمان. هذا الرأي الذي يتبناه كل من حركة ساطمر وجماعة ناطوري كارتا من الداخل المحتل هو رأي صلب يشق المجتمع الإسرائيلي نصفين، ويعبث بالهوية الموحدة التي يزعمون وجودها، لدرجة أن أتباع ناتوري كارتا يقاطعون توقيت الدولة وإعلامها الرسمي ويعتمدون توقيتا خاصا يبدأ فيه اليوم من منتصف النهار، ويمتلكون صحيفة خاصة لا تكف عن مهاجمة الصهيونية، فضلا عن موقفهم الشديد من الخدمة العسكرية. وإلى جانب هذا الصدع الديني يأتي الصدع العرقي بالشقاق التاريخي بين يهود الغرب الأشكناز ويهود الشرق السفارديم، فضلا عن يهود الفلاش الأثيوبيين الذين يعانون اضطهادا أكبر بالرغم من يهوديتهم. فنتيجة لاعتبار الأشكناز أنفسهم أسياد الكيان ورواده المؤسسين، يشكو العديد من السفارديم والفلاشة من التمييز ضدهم في مختلف مناحي الحياة، في فرص العمل والتوظيف والأجور، بل إن العنصرية تجاههم تمتد حتى للثقافة الشرقية والذوق الفني الذي يسخر منه الأشكناز. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يمتد الصراع الداخلي بين اليمين واليسار للدرجة التي أدت لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين عام 1995، وهو صراع ما يزال حيا لوقتنا الحالي، وتتبادل فيه التهم بالفساد والتربح بين مسؤولي الكيان. ولعل الشاهد الأوضح في هذا الصراع هو تغيير الكيان لخمس حكومات مختلفة في 4 سنين فقط. إن حالهم هذا والتمزق الذي وصل إليه لا يصدق فيه قول الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، حرب بلا أسلحة. فإلى جانب ما ذكرناه من المخاوف الدينية والصراعات الداخلية، فإن ثمة شعورا باليتم داخل الكيان يخيم على أجوائه العامة ويثير نوعا آخر من المخاوف الداخلية، إنها معضلة غياب جيل التأسيس أو زوال الآباء المؤسسين. فمع وفاة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الأسبق شمعون بريز عام 2016 انتهى زمن الساسة المؤسسين للكيان، وبدأ عهد آخر من الجيل الثاني ممن لم يبذلوا في سبيل التأسيس الإجرامي عام 1948. هذا التحول نقل الكيان من جيل يتمركز حول الفكرة الصهيونية إلى جيل آخر أولويته هي البقاء في السلطة، حتى لو أتى ذلك على حساب الاستقرار السياسي للكيان. فانتشرت بينهم الرشاوة والمحسوبية وتضخمت وتيرة الفساد. وعلى الجانب الآخر نجد الفلسطينيين أشد تماسكا وأشد حرصا على تحرير أرضهم، يحركهم العمل في سبيل الله. بل إن الشيخ الشهيد مؤسس المقاومة الإسلامية الشيخ أحمد ياسين كان يسمي الجيل الفلسطيني في فترة العقد الثامن جيل النصر. ففي لقائه مع الإعلامي أحمد منصور كان يستشرف زوال إسرائيل في عقدها الثامن أيضا، مستأنسا بتيه بني إسرائيل 40 سنة حتى يفنى جيل الضعف والهوان الذي كان وقت نكبة الدول العربية، ثم يأتي بعده جيل الإعداد والمقاومة المستمر إلى الآن. حتى إذا انتهت 40 الثانية أتى جيل النصر الموعود. وبصرف النظر عن تحقق هذا الاستشراف من عدمه، فإنه ينبئ بمعنويات الفريق الآخر، فتلك 80 المستبشرة تتلاقى مع 80 أخرى مسترهبة ليقدم طرفي نقيض بين من يرى المستقبل في انتظاره ومن يراه مؤذنا بزواله. وتظهر المفارقة الأخرى في الموروث العقائدي لكل من الفريقين، فبينما يخشى الفريق الأول نبوءة تلمودية تنذره بالهلاك، يستبشر الفريق الثاني بوعد نبوي صادق يظهر فيه المسلمون عليهم ويقاتل إلى جانبهم الحجر والشجر. وهذه البشارات وإن كنا لا نجزم بوقت وقوعها، إلا أنها تنبئ بنفسية أهلها وتنبئ بالوعد الصادق الذي يحركهم فيما هم فيه. وعلى حين غرة من هذا كله جاء طوفان الأقصى ليسكب البنزين على الناس وليخطب الملثم في جموعهم قبل جموعنا: إن لعنة العقد الثامن قد حلت عليكم. وإن مثل هذه الكلمات لهي حرب بلا أسلحة أو نيران، إنها حرب القلوب والمعنويات بين فصيل مهدد بتاريخه وعقيدته وأبناء شعبه وفريق موعود بالنصر تتحالف معه قلوب المؤمنين. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟